هذا المسلسل من إنتاج فينيال للإعلام.
أنا سأحدثكم عن قصص جحا.
لا لا، تسرحت يا شلهوب، أحتاج لأن أجمع أفكاري. أنا شلهوب، شلهوب حمار جحا. أتعرفون جحا؟ وحكيم الحمقى وأحمق الحكماء، قصصه لا تخلو من الذكاء والحكمة، وفي بعض الأحيان من الحماقة.
فاستمعوا إلي أنا لأروي لكم الحديث المحبوب عن جحا والرسالة. في يوم من الأيام، وبينما جحا يساعد كريمة في تقليم شجيرات حديقة المنزل، دق باب المنزل، فهرع جحا لفتح الباب، وإذا هو محظوظ صديقه القديم.
محظوظ يا صديقي
جحا، يا رفيق العمر.
ثم احتضن جحا صديقه بعد غياب طويل، ودعاه للدخول وتناول الغداء مع العائلة. وعلى طاولة الغداء جلست العائلة مع محظوظ.
لقد مضى وقت طويل يا محظوظ منذ أن التقينا.
صحيح صحيح يا جحا، متى كانت آخر مرة؟
قبل 3 سنوات عندما سافرت لتعمل وراء الجبال.
ذاكرتك لا تخطئ يا جحا.
وبالتأكيد أنك أتيت لأخذ زوجي للجبال يا سيد محظوظ.
ليس تماما يا سيدة كريمة.
اعتلت وجه محظوظ ملامح الجدية، وبدا وكأنه سيتحدث عن أمر عظيم.
لقد وصلتني منذ أيام رسالة عجيبة من قريب يعيش في مدينة بعيدة، يخبرني فيها أنه ترك لي جميع ممتلكاته. ثم عرفت من أحد سكان المدينة أنه توفي منذ زمن بعيد، لكن الرسالة جاءتني متأخرة.
يا للعجب،
إنه أمر لا يصدق.
ولأول مرة في حياتي أصبح اسماً على مسمى، كما أنا محظوظ يا صديقي.
وما الذي تنوي فعله يا محظوظ؟
أريد منك أن ترافقني في رحلة إلى المدينة لاستلام الإرث.
سأرافقك بالطبع يا صديقي.
أتعلمون أنني منذ عرفت أنني ورثت كل هذه الثروة، وأنا أفكر في بيع أثاث منزلي القديم.
ولما تريد بيعه يا سيد محظوظ؟
أريد أن أشتري أشياء جديدة. من سيحتاج أثاثا قديما وقد ورث ثروة كهذه؟
لكنك لم ترثها بعد يا صديقي، فلا تستعجل، أرى أن تتمهل في بيع الأثاث.
لكنني لا أطيق صبرا يا جحا، فكلما تخيلت بريق الدنانير الذهبية شعرت بالسعادة.
ما رأيك أن تتولى زوجتي كريمة مهمة بيع أثاثك يا محظوظ، بينما نذهب نحن لتحصيل الثروة؟
نظرت كريمة إلى جحا نظرة استغراب، وكأنها تتساءل عن سر عرض جحا مساعدة كهذه، فهي لم تتاجر من قبل بالأثاث.
أيمكنكما حقا مساعدتي؟
بالطبع يا محظوظ، أنسيت أني أعمل في السوق وأعرف الكثير من التجار، وبحكم زيارتهم المتكررة إلى منزلي أصبحت كريمة تملك خبرة تضاهي خبرتي، ولحسن حظي أنها لا تفكر في منافستي في التجارة.
إذن سأنقل أثاثي جميعه إلى منزلك قبل أن نخرج في رحلة تحصيل الثروة.
اتفقنا.
وما أن خرج محظوظ حتى هرعت كريمة لسؤال جحا عن سر الأثاث، لكني لم أتمكن من سماع حديثهما. وهنا اعتقدت بحدس الذي لا يخيب أن جحا يريد أن يدخل كريمة إلى عالم التجارة. وفي اليوم التالي جاءت لزيارة منزل جحا زوجة محظوظ مبروكة، فاستقبلتها كريمة وصنعت الشاي لهما، وجلست السيدتان في حديقة المنزل.
ما أجمل حديقتكم يا كريمة، يبدو أنك تعشقين البستنة.
التشجير ورعاية النباتات من هواياتي المفضلة يا مبروكة.
آه، سأشتاق لحديقة بيتنا الصغيرة.
لماذا يا مبروكة؟ هل تنويان السفر أنت وزوجك؟
بل ننوي بيع بيتنا والانتقال إلى منزل كبير بحديقة واسعة. ألم يخبركم محظوظ عن أمر الإرث؟
بلى أخبرنا، وسيخرج زوجي في رفقة زوجك إلى تلك المدينة. لكن ألا تعتقدين أنه من العجلة أن تفكروا في بيع المنزل الآن؟
ولما لا نفكر وزوجي على وشك أن يرث ثروة طائلة من أحد أقربائه؟
ما عنيته يا مبروكة أن منزلكم جميل، ولا بأس في الإبقاء عليه الآن إلى أن تقرروا ما ستفعلونه.
إن الثروة على بعد أسبوع من الآن يا كريمة.
شعرت كريمة أن مبروكة لن تفهمها فأعثرت الصمت، ربما خوفاً من أن تظن مبروكة أن كريمة تغار منها. وعلى ما ستغار منها؟ هل يمكن أن يشتروا بتلك الثروة شيئاً أثمن مني؟ وهكذا يا أصدقاء، وبعد يومين خرجنا أنا وجحا برفقة صديقه محظوظ إلى المدينة البعيدة، وفي الطريق قطعنا الطرق الطويلة والقصيرة والوعرة والمنبسطة حتى وصلنا إلى المدينة البعيدة. وهناك قرر كل من جحا ومحظوظ أن يتناولا الطعام في مطعم ويسألا عن قريب محظوظ، وجلست أنا تحت ظل نخلة في ساحة المطعم أتناول بعض حبات الرطب. جلس جحا ومحظوظ إلى طاولة في الزاوية، فجاء النادل.
أهلا بالسيدين، لدينا أطباق رائعة لغداء اليوم.
وماذا تقدمون أيها النادل اللبق؟
العدس باللحم والأرز وطبق حساء الخضروات الذي تشتهر به مدينتنا.
يا لها من وجبات شهية، سنأخذ طبقين.
وقبل أن يتحرك النادل خارجا استوقفه محظوظ سائلا إياه.
أبحث عن قريب متوفى لي في هذه المدينة، وأريد أن أعرف منك إن كان يمكنك أن تساعدني في العثور على بيته أو أي شيء من أثره.
وما اسمه يا سيدي؟
اسمه يقظان بن عثمان.
تطاير الشرر من عيني النادل وهرع إلى الداخل فجأة، فنادى صاحب المطعم فجاء مسرعا، وإذا هو رجل عظيم الجثة طويل القامة بشارب كثيف جدا. واقترب الرجل من طاولة محظوظ وجحا وصاح في محظوظ.
هيه، أنت قريب يقظان؟
نعم.
وهل تنوي دفع حساب ما تناولته؟ أم أنك ستهرب دون دفع ما عليك مثله؟
وقع الكلام كالصاعقة على رأس محظوظ المسكين، فأخرج هميانه وهزه قليلا، فتدخل جحا لتهدئة الرجل الغاضب.
لا تقلق يا سيد، إنه يملك المال لدفع ثمن الطعام.
إذن فلتنقدني مستحقاتي من ديون قريبك.
وما علاقة أنا لأنقدك؟
ألست قريبة؟
سحب محظوظ جحا وخرجا من المطعم قبل أن يتناولا شيئاً، ومشى محظوظ وهو يتمتم.
لا 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 لا، لابد أن هناك خطأً ما، فلا يمكن لقريب الثري أن يعجز عن دفع ثمن وجبة في مطعم بسيط كهذا. يا له من رجل فظ صاحب المطعم هذا.
ومر جحا ومحظوظ بقرب بستان وارف الظلال مملوء بالشجر، فالتقط كل من جحا ومحظوظ عناقيد عنب من الدوالي المنتشرة في كل مكان، وسحب جحا عنقوداً ووضعه في فمي، فوجدت طعمه لذيذاً سكرياً. وبينما نحن نستمتع بتناول العنب سمعنا صوتاً غاضباً يصيح:
لصوص! لصوص! ويحكم، ماذا تفعلون؟ أتسرقون العنب من بستاني؟
اقترب الرجل الذي يحمل عصا بيده من جحا ومحظوظ في غضب، فتحدث جحا:
سامحنا يا سيدي، لكننا كنا جياعا فلم نفكر حين التقطنا عنقودين من دوال العنب.
ثلاثة عناقيد
وإلا فما هذا الذي يلوكه حمارك البليد في فمه؟
يا له من مزارع فظ! ألم يتعلم في حياته آداب مخاطبة الحمير؟ هنا رد جحا بأدب في محاولة لامتصاص غضب المزارع العصبي.
ثلاثة عناقيد، ويمكنني أن أنقدك ثمنها يا سيدي.
ومن قال أني أريد ثمنها منكما يا هذان؟ ثم ماذا تفعلان هنا؟ تبدوان غريبين.
نبحث عن أي عنوان يخص قريبا لي كان يعيش في هذه المدينة.
ها؟ وما اسمه؟
اسمه يقظان بن عثمان.
وما أن سمع المزارع اسم يقظان حتى غرس عصاه في الأرض في غضب واحمر وجهه.
ماذا؟ يقظان اللص؟ لا عجب أنكما تمشيان على خطاه في سرقة محصولي.
أوه، فلتحسن القول يا هذا، لم نسرق منك شيئا ولسنا بلصوص.
إذن فلتنقدني ثمن 50 صندوقا من العنب، سرقها قريبك اللص من بستاني.
عجبا، وما علاقتي أنا بذلك؟
سحب جحا محظوظا وخرجا من البستان، وبدت معالم اليأس على وجه محظوظ.
ما هذا القريب العجيب؟ لابد أن هناك سوء فهم. لا، لابد أن قريب الثري ليس نفس الشخص.
ما رأيك أن نذهب للسؤال عنه في قسم الشرطة؟
تبدو فكرة صائبة، فأنا أكاد أجن.
وخرج جحا ومحظوظ إلى قسم شرطة المدينة، وهناك التقيا ضابط الأمن وحدثاه بما جرى معهما، فضحك الضابط.
يا له من محتال هذا اليقظان، يبدو أنه لم يتوقف عن مشاكساته حتى وهو هارب من السجن.
نظر جحا ومحظوظ إلى بعضهما في عجب.
ماذا؟
ما الذي تعنيه يا حضرة الضابط؟ أليس قريبي ميتاً؟
قريبك يا سيدي كان لصاً محترفاً، وعرف بين الناس باحتياله لسرقة حاجياتهم، وبعد فترة في السجن تمكن من الهرب وخدعك بإرسال هذه الرسالة لتبدو وكأنها وصية ميت.
وما علاقتي أنا بكل هذا؟
أراد الناس أن تبدأ بملاحقتك ومطالبتك بالأموال بدلاً منه ليتنصل هو من دفعها.
ثم خرج محظوظ من قسم الشرطة حزيناً، وأخذ يشكو لجحا حماقته.
يا لسوء الحظ، لقد بعت أثاث بيتي، وربما باعت زوجتي منزلنا، وأنا هنا في مطاردة لأمل زائف.
وفي سباق مع الزمن كنا نقطع الدروب والمسافات ونصعد ونهبط المرتفعات حتى عدنا إلى مدينتنا متعبين. واقتربنا من باب منزل محظوظ، ووقف محظوظ مترددا في أن يدق باب منزله، خائفا من أن يجيبه صوت غريب فيكون صوت الساكن الجديد. لكن جحا شجعه وقال:
هيا يا محظوظ، اطرق الباب.
ودق محظوظ باب بيته.
من يطرق الباب؟
الحمد لله، الحمد لله.
فتحت مبروك الباب واستقبلت زوجها بابتسامة واسعة، فاحتضنها وقال:
الحمد لله أنك لم تبيع المنزل، لقد كانت الوصية خدعة لص يا مبروكة، ولم نرد شيئا.
تبددت كل أحلام مبروكة بالثراء في لحظة، فصاحت:
أوه يا للحسرة، الحمد لله أن كريم منعتني من بيع البيت بحجة أنه يستحق أكثر من الثمن المعروض.
وهنا رأى جحا أن الظرف مناسب ليخبر صديقه محظوظ بخطته التي أدهشتني أنا أيضا.
كما أني يا محظوظ لم أعرض أثاثك للبيع، وأوصيت كريمة أن تحتفظ به حتى نعود، لأني حسبت حسابا ولو ضعيفا للمجهول.
انفرجت أسارير محظوظ واحتضن جحا وهو يردد:
أنت أفضل أصدقائي يا جحا، أفضلهم.
وبالفعل كان محظوظ اسما على مسمى، ليس بسبب ثروات وهمية، بل بسبب صداقته مع جحا ومعي أنا طبعا. فبالرغم من تسرعه بالتضحية بالنعم التي في يديه في سبيل غنى غير مؤكد، لم يخزر محظوظ ممتلكاته، لأن لديه صديقان مهكيران مثلي أنا وجحا لمساعدته وضمان مصلحته.
إذا استمتعتم بهذه الحلقة لا تنسوا الاشتراك لبث المسلسل ومتابعتنا على جميع منصات السوشيال ميديا. التفاصيل في وصف الحلقة.